هل حصل واستيقظ الواحد فينا في الثالثة فجراً يتصبب عرقاً وعنده يقين تام ومخيف أن هناك من يراقبه من زاوية الغرفة المظلمة؟ تفتح عينيك بصعوبة، قلبك يضرب بقوة، وفي النهاية تكتشف أنه مجرد ظل لخزانة الملابس.
تصير كثير فعلاً.
بالضبط. لكن ماذا لو قلنا أن السبب اللي خلي الدماغ يخدعنا بهذا الشكل المرعب في منتصف الليل مرتبط ارتباط وثيق جدا وللغرابة بالسبب اللي دفع البرلمان للتو للمصادقة بالإجماع على قانون صارم لتتبع الأدوية في الصيدليات؟
يعني هي تبدو وكأنها حبكة من فيلم خيال علمي نوعا ما، لكنها في الواقع هي الطريقة التي تعمل بها البيولوجيا والسياسة مع بعض. نحن دائما نميل لعزل صحتنا داخل جدران المستشفيات أو في علبة الدواء، لكن المصادر اللي بين أيدينا اليوم ترسم خريطة مختلفة تماما.
صحيح،
هي شبكة معقدة تبدأ من قرارات سيادية كبعى وتمر عبر وجبة سريعة نأكلها في الشارع لتنتهي داخل غرفة النوم.
طيب، في قراءتنا التحليلية المعمقة اليوم واللي نعتمد فيها على مجموعة مكثفة من التقارير من نشرة صحتنا 7 أيام، رح نحاول نتتبع هذا الخيط الرفيع. خلينا نبدأ من قمة الهرم حيث تصنع القواعد.
أكيد.
عندنا خبر عن مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون 2762، وهو تعديل لمدونة الأدوية والصيدلة. الأرقام هنا بصراحة ملفتة، يعني 120 صوت موافق، 50 امتناع، وصفر معارضة. هذا القانون يهدف لأحداث ما يسمى نظام وطني لليقظة الدوائية.
نعم،
أنا لما أقرأ مصطلح يقظة دوائية يتبادر لذهني فوراً طريقة عمل برامج الحماية أو الأنتي فيروس في الكمبيوتر. هل نحن فعلاً نبني نظام مشابه لكن للأدوية؟
التشبيه هذا دقيق جداً من حيث آلية العمل. يعني تخيل أن سوق الأدوية هو نظام التشغيل الخاص بالمجتمع ككل. في السابق كانت الرقابة تشبه الفحص اليدوي المتقطع، يعني ننتظر حتى يمرض شخص ما بسبب دواء فاسد أو مزيف عشان نتحرك،
نتدخل بعد وقوع المشكلة.
تماماً. النظام الجديد لليقظة الدوائية يعمل كبرنامج أنتي فيروس متطور جداً، يشتغل بصمت في الخلفية. دوره مو بس رصد الآثار الجانبية للأدوية الموجودة في السوق، لا، هو يتتبع مسارها وممكن يسحب أي تشغيلة غير متطابقة للمعايير قبل أن تتسبب في انهيار صحي جماعي.
وهذا يفسر الإجماع البرلماني.
بالضبط. غياب المعارضة في التصويت يخبرنا بشيء واحد واضح جداً: الأمن الدوائي تجاوز كونه مسألة سياسية قابلة للنقاش وصار مسألة أمن قومي صريح.
طيب، هذا يفسر التوجه نحو تشجيع الأدوية الجنيسة والصناعة المحلية اللي ذكرت في التعديلات. نحن ما نريد فقط نراقب الأدوية المستوردة، بل نريد تقليل الاعتماد عليها من الأساس. لكن وكما نعلم، القوانين تبقى حبراً على ورق إذا ما كان في بنية تحتية قادرة على تنفيذها.
صحيح.
وهنا نلقى خبر موازي في مصادرنا عن شراكة استراتيجية بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وقطب التكنولوجيا التابع لأبا لايف. يتحدثون عن بناء منظومة صحية سيادية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المغرب وأفريقيا. السؤال هنا، كيف الذكاء الاصطناعي بيخدم نظام اليقظة الدوائية اللي تكلمنا عنه؟
شوف، الذكاء الاصطناعي هو المحرك اللي رح يخلي اليقظة الدوائية حقيقة واقعة ومو مجرد شعار على ورق. خلينا نتخيل حجم البيانات اللي تتولد يومياً من الصيدليات والمستشفيات والوصفات الطبية.
بيانات ضخمة جداً.
مهولة. العقل البشري ما يقدر يربط النقاط بين، خلينا نقول، حالة طفح جلدي في طنجة وحالة غثيان في أجدير استخدموا نفس الدواء في نفس الأسبوع.
صعب جداً على أي طبيب يلاحظ هذا الرابط.
مستحيل تقريباً، لكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تقدر تلتقط هذا النمط الشاذ في ثواني معدودة وتصدر إنذار مبكر بسحب الدواء من السوق. الشراكة مع أبا لايف تعني الانتقال من الطب العلاجي البحت إلى الطب التنبؤي.
الطب التنبؤي، مصطلح مهم هذا.
جداً، حيث الآلة تقرأ البيانات الضخمة عشان تتنبأ بالأزمات الصحية وتطوقها قبل ما تتحول لكارثة.
طيب، نظرياً هذا الكلام يبدو مثالي جداً. تشريعات صارمة في البرلمان، أنظمة ذكاء اصطناعي تراقب البيانات من الأعلى. لكن خلينا ننزل للشارع شوي، حيث تختبر هذه الأنظمة على أرض الواقع.
تفضل.
المصادر تضعنا أمام مشاهد شديدة التناقض بصراحة. من جهة، نشوف إطلاق مشروع وقاية بلس في مدينة الصويرة لتعزيز السلامة الصحية في المطاعم والمؤسسات السياحية. ومن جهة ثانية عندنا حالة استنفار طبي في الحسيمة بسبب تسمم غذائي جماعي أصاب 56 شخص بعد تناولهم وجبات سريعة.
نعم، حادثة مؤسفة.
طيب، إذا كنا نملك كل هذه التكنولوجيا والقوانين، كيف يسقط 56 شخص دفعة واحدة بسبب مجرد شطيرة أو وجبة سريعة؟
الفجوة تكمن دائماً في حلقة التطبيق اليومي، يعني الاحتكاك المباشر. الأنظمة الكبرى والذكاء الاصطناعي اللي تكلمنا عنها بتشبه تصميم مطبخ بأعلى المعايير العالمية من حيث التهوية والتبريد. ممتاز؟
أها، ممتاز.
لكن إذا الطاهي نفسه قرر يدخل اللحم خارج الثلاجة لثلاث ساعات بسبب ضغط الطلبات، النظام بأكمله ينهار. حادثة الحسيمة مو بالضرورة حشل للقانون، بل هي انعكاس لنمط الحياة السريع والضغط على قطاع الوجبات السريعة اللي يتجاوز أحياناً قدرة لجان التفتيش البشرية على المراقبة المستمرة.
لأنه ببساطة لا يمكنك وضع مفتش صحي في كل مطعم على مدار الساعة.
بالضبط، هذا مستحيل عملياً.
إذن ما هو الحل؟ هل مشروع وقاية بلس في الصويرة يقدم لنا إجابة مختلفة عن مجرد المطالبة بزيادة عدد المفتشين؟
بالتأكيد، التوجه في الصويرة يعتمد على فكرة أعمق، وهي تحويل السلامة الصحية من مجرد إجراء عقابي وتخويف إلى ثقافة مؤسساتية.
كيف يعني؟
يعني لما تدرب المهنيين وأصحاب المطاعم وتدمجهم في شبكة لتبادل التجارب، أنت فعلياً تخليهم جزء من نظام اليقظة نفسه. في مدينة سياحية زي الصويرة، سمعة المطعم هي رأس ماله.
صحيح، التسمم يعني نهاية المشروع.
فعلاً، التسمم الغذائي ما يعني مجرد غرامة مالية وتمر، بل يعني انهيار العمل بأكمله. هذا النوع من الوقاية الاستباقية يخلق نوع من الرقابة الذاتية، وهي أقوى بكثير وأكثر استدامة من الرقابة الحكومية المتقطعة.
طيب، هذا يوضح لنا الفارق بين المدن والمناطق ذات الطابع التجاري أو السياحي، لكن ماذا عن المناطق اللي ما توصلها هذه الديناميكية السريعة؟
سؤال مهم.
المصادر تشير أيضاً إلى قافلة طبية في جماعة سبت الزينات نواحي طنجة أصيلة. قدمت خدمات مجانية لأكثر من 1000 مستفيد في العالم القروي. هذا الرقم الضخم لتدخل طبي مؤقت يعني يكشف لنا أن البنية التحتية الأساسية لا تزال تعاني من ثغرات عميقة.
هذه القوافل هي المؤشر الحقيقي على استمرار الجغرافيا في تشكيل واقعنا الصحي. في الوقت اللي نحن جالسين نتكلم فيه عن الذكاء الاصطناعي والطب التنبؤي في المراكز الحضرية الكبرى، لا تزال هناك مناطق تحتاج لقوافل متنقلة عشان تقدم خدمات بديهية جداً زي قياس الضغط أو الكشف عن السكري.
مفارقة عجيبة.
هي مفارقة، لكنها مو بالضرورة تناقض سلبي تام، بل خلينا نقول هي محاولة لسد الفجوات في مرحلة انتقالية. الدولة تحاول تبني السقف اللي هو التكنولوجيا والأنظمة المتقدمة، وبنفس الوقت لا تزال ترمم الأساسات في العالم القروي عشان تضمن الحد الأدنى من الحق في الصحة للجميع.
طيب، أنت ذكرتي قبل قليل مصطلح الطب التنبؤي والذكاء الاصطناعي كأدوات للسيادة الصحية في إفريقيا عبر الشراكات. أنا بصراحة أريد أتوقف هنا وأطرح اعتراض بسيط مبني على واقع مؤلم من مصادرنا.
تفضل، نسمع.
عندنا تقرير عن تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الأرقام كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 782 حالة إصابة مؤكدة، 181 حالة وفاة، يعني نتكلم عن معدل وفيات يتجاوز 23% مقابل 40 حالة شفاء فقط.
أرقام مفزعة جداً.
جداً. طيب، لما أشوف فيروس يحصد الأرواح بهذا الشكل السريع والوحشي، ألا يبدو الحديث عن المستشفيات الذكية وخوارزميات تحليل البيانات وكأنه مجرد طرف أو قفة في الفراغ؟ يعني أليس من الأولى بناء جدراء مستشفيات وتوفير أسرة عادية قبل الحديث عن التكنولوجيا في إفريقيا؟
أنا أتفهم وجهة نظرك تماماً، والأرقام القادمة من الكونغو فعلاً تدل على شراسة الفيروس. لكن، وهنا النقطة المهمة، الفكرة القائلة بأن التكنولوجيا تعتبر رفاهية في ظل هذه الأزمات هي في الحقيقة سوء فهم لطبيعة الأوبئة نفسها.
كيف ذلك؟ اشرحي لي.
الإيبولا ما يتفشى فجأة ويصيب 782 شخصاً في يوم واحد، مستحيل. هو دائماً يبدأ بحالة صفرية واحدة في منطقة نائية. المشكلة في البنى التحتية التقليدية التي أنت تطارب بالتركيز عليها فقط هي أنها تفاعلية وبطيئة. يعني المستشفى التقليدي ما يلاحظ المشكلة إلا بعدما تمتلئ أسرته بالمرضى.
أها، يعني تقصدين أن التكنولوجيا كان ممكن توقيف هذا التفشي قبل ما يلاحظه الأطباء أصلاً.
بالضبط، أنظمة الرصد المدعومة بالذكاء الاصطناعي ما تحتاج أسرة مستشفيات عشان تشتغل، هي تحلل بيانات بسيطة جداً ويومية.
مثل إيش؟
مثل ارتفاع مفاجئ في مبيعات خافضات الحرارة في صيدليات قرية معينة، أو تغيب غير معتاد للأطفال عن المدارس، أو بلاغات متفرقة في وسائل التواصل عن أعراض غامضة. الخوارزمية تربط كل هذه الخيوط المعزولة وترسل فرق العزل فوراً لاحتواء البؤرة الأولى.
100%. في حالة فيروس لا يرحم مثل الإيبولا، الأيام الأولى هي الفاصل الوحيد بين احتواء محلي وبين كارثة قارية. لذلك التكنولوجيا في إفريقيا مو طرف عشان نسجل مواعيد أونلاين، بل هي جهاز الإنذار المبكر الوحيد اللي يقدر يعوض هشاشة البنية التحتية المادية ويؤمن تلك السيادة الصحية اللي بدأنا بها النقاش.
طيب، هذا التحليل فعلاً يضع الأمور في نصابها. نحن إذن نعيش في حالة تأهب دائم. قوانين تتغير، فيروسات عابرة للحدود، وأخبار عن تسممات غذائية. هذا الضغط المستمر ما يبقى محبوس في نشرات الأخبار، بل يتسلل معنا لداخل منازلنا.
وهذا هو الجزء الأكثر تأثيراً على حياتنا اليومية.
وهنا نرجع للسؤال اللي بدأنا فيه الحلقة، ليش نصحى في منتصف الليل مرعوبين ونشعر بالمراقبة؟ المصادر تقدم تفسير يربط هذا الشعور مباشرة بحالة القلق العام اللي تكلمنا عنها.
صحيح، العقل البشري يمتلك آلية دفاعية قديمة جداً ومترسخة. في العصور القديمة، إذا نام الإنسان نوماً عميقاً تماماً في العراء، كان ببساطة سيصبح فريسة سهلة. لذلك تطور الدماغ ليبكي جزءاً من أنظمة الانتباه يقظة دائماً أثناء النوم.
مثل حارس أمن.
تماماً، مثل حارس أمن يعمل في الوردية الليلية، يراقب الأصوات والحركات الطفيفة عشان يتأكد من عدم وجود خطر.
طيب، لحظة، غرف نومنا اليوم آمنة، أبوابنا مقفلة، وما عندنا حيوانات مفترسة تتجول في الصالة. ليش لا يزال حارس أمن هذا يشتغل؟
لأنه ببساطة يتم تضليله باستمرار. التوتر المستمر اللي تكلمنا عنه، يعني أخبار الأوبئة، ضغوط العمل، القلق الاقتصادي، هذا كله يرفع مستويات هرمونات التوتر زي الكورتيزول في الجسم.
أها، فالجسم يكون مستنفر.
بالضبط، هذا يخلي حارس الأمن في دماغك مفرط الحساسية ومتوتراً للغاية. ولما يحدث صوت بسيط جداً، يعني مثلاً تمدد خشب الأثاث بسبب البرد أو مرور رياح خفيفة، يفسره الدماغ المجهد على أنه تهديد وجودي،
فيدق ناقوس الخطر،
فيوقظك فجأة بضربات قلب متسارعة وإحساس قوي جداً بأن في شخص يتربص بك. الوهم بأنك مراقب هو مجرد محاولة من دماغك لتبرير هذه الاستجابة العنيفة لإنذار كاذب.
سبحان الله، يعني نحن ندفع ضريبة تطورية بسبب نمط الحياة الحديث، والمصادر تشير كمان إلى أن سلوكياتنا البسيطة تزيد من إرباك هذا النظام، مثل توقيت وجبة العشاء. كيف يؤثر وقت الأكل على نظام المراقبة الداخلي هذا؟
تأثير مباشر جداً. تناول وجبة دسمة في وقت متأخر يوجه طاقة الجسم نحو عملية الهضم، وهذا يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية ويزيد من احتمالية الارتجاع المعدي،
واللي بدوره يزعج الدماغ.
أكيد، هذا الانزعاج الجسدي يرسل إشارات مستمرة للدماغ تمنعه من الوصول لمراحل النوم المريحة والعميقة. ومن جهة ثانية، العشاء المبكر جداً اللي البعض اعتبره صحي بزيادة يؤدي لانخفاض نسبة السكر في الدم في منتصف الليل.
وهذا يعتبر الدماغ خطر؟
يعتبر حالة طوارئ بيولوجية، فيوقظك فوراً للبحث عن الطعام. الأمر كله يتعلق بإيجاد نافذة زمنية معتدلة لتهدئة الجسم تماماً قبل ما نحاول إيقاف تشغيل أنظمة الوعي.
طيب، وماذا عن النوم مع الشريك؟ يعني لطالما صور لنا في الأفلام والثقافة على أنه قمة الأمان والسكينة، لكن تقاريرنا تشير إلى أنه قد يكون سبباً إضافي لتدمير النوم.
علمياً، النوم المشترك هو سيف ذو حدين. إذا كان الشريكان يتشاركان نفس إيقاع النوم وما يعانيان من مشاكل زي الشخير أو كثرة الحركة، فهذا فعلاً يقلل التوتر ويزيد الشعور بالأمان.
لكن الاختلاف هو المشكلة.
تماماً. إذا كان في اختلاف، فالحركة المستمرة للشريك تعتبرها أنظمة الانتباه في دماغك إشارات حركية خارجية يجب متابعتها.
حارس الأمن يشتغل مرة ثانية.
يشتغل طول الليل، وهذا يسبب ما يعرف بالاستيقاظات المجهرية. يعني أنت ما تدرك أنك استيقظت، لكن دماغك يخرجك من النوم العميق إلى النوم الخفيف مراراً وتكراراً طوال الليل.
والنتيجة؟
النتيجة أنك تستيقظ في الصباح وأنت تشعر بإرهاق شديد جداً دون أن تعرف السبب المباشر.
وهذا الإرهاق المستمر يجرنا بصراحة لمساحة أخرى من التوتر، وهي داخل الأسرة. إذا كان القلق العام يفسد نومنا وصحتنا، فالمصادر تكشف لنا عن مصدر توتر هائل ومفاجئ يتعلق بطبيعة الأبناء اللي ننجبهم.
دراسة مثيرة جدا للاهتمام.
نعم، هناك دراسة علمية حديثة تربط بين إنجاب الأطفال الذكور وتربيتهم وبين تدهور أسرع وأكبر في الحالة الصحية والعقلية للوالدين مقارنة بالينجبون الإناث. أنا لما قرأت هذا تساءلت، هل العيب في البيولوجيا المتمردة للذكور أم في الطريقة التي يتوقع بها المجتمع منا أن نربيهم؟
شوف، هي واحدة من تلك الدراسات اللي بتدفعنا لإعادة تقييم ما نعتبره مسلمات عائلية. الدراسة تشير إلى أن تربية الذكور تضع متطلبات استثنائية على الوالدين، وهذا التأثير يتضخم بشدة عند مرحلة المراهقة.
ليش بالذات الذكور؟
لفهم الآلية لازم ننظر للتفاعل بين البيولوجيا والبيئة. الأطفال الذكور يميلون سلوكياً في المتوسط طبعاً إلى حركة أكبر وتحدي أكثر وضوح للحدود في سن مبكرة، وهذا يتطلب تدخلاً انضباطياً مستمراً من الوالدين.
وهذا التدخل المستمر هو اللي يرفع مستويات التوتر على مدى سنوات.
تماماً، هو مو ضغط مؤقت مثل أسبوع امتحانات وينتهي، بل هو استنزاف يومي يمتد لعقد ونصف من الزمان. هذا الاستنزاف يبقي الوالدين في حالة من التحفظ العصبي المستمر.
والمجتمع له دور هنا أيضاً؟
دور كبير جداً. أضف الجانب المجتمعي، التوقعات حول كيفية سلوك الرجل المستقبلي تزيد من قلق الآباء والأمهات وتخليهم يمارسون ضغطاً مضاعفاً على أنفسهم لتقويم سلوك أبنائهم وتوجيههم.
دائرة مغلقة من الضغط.
بالضبط، هذا المزيج من التحدي السلوكي والقلق المجتمعي يؤدي على المدى الطويل إلى تسريع التدهور الإدراكي والصحي للوالدين، وهو تذكير مهم بأن الصحة العامة ليست فقط ما تتنفسه أو تأكله، بل هي أيضا حجم العبء النفسي الذي تحمله في منزلك لسنوات طويلة.
رحلتنا اليوم في هذه القراءة التحليلية المعمقة بصراحة تكشف لنا مدى هشاشة وتعقيد المنظومة لنعيش فيها. يعني بدأنا من أروقة البرلمان، حيث أدرك المشرعون أن قوانين اليقظة الدوائية وبناء سيادة صحية عبر الذكاء الاصطناعي هي شروط بقاء أساسية في عالم غير مستقر.
فعلاً.
ورأينا كيف الجغرافيا تختبر هذه الطموحات من مشاريع وقائية متطورة في الصويرة لتحديات السلامة في الحسيمة والجهود لمحاربة التهميش الصحي عبر القوافل في طنجة.
وحتى التهديدات اللي تتجاوز الحدود زي الإيبولا.
صحيح. الإيبولا في الكونغو أثبت لنا أن البنية التحتية التكنولوجية للتنبؤ المبكر هي خط الدفاع الأول اللي يفصلنا عن كوارث بمعدلات وفيات مرعبة.
وكل هذا الثقل الخارجي من السياسة للفيروسات يتكدس في أذهاننا، لنتفاجأ بأن عقولنا ترفض النوم بعمق وتبقينا في حالة فرط يقظة، نراقب ظلال غرفنا ونتأثر حتى بتوقيت عشائنا أو بضغوط تربية أبنائنا.
المعرفة هنا هي أداة للتحرر. لما الواحد يفهم كيف قرار برلماني يؤثر على استقرار سوق الدواء وكيف التوتر النفسي يترجم لاستيقاظ مرعب في منتصف الليل، يصير أكثر قدرة على إدارة حياته واختيار معاركه اليومية
وحتى تعديل عاداته البسيطة عشان يمنح دماغه فرصة لالتقاط الأنفاس.
100%. وقبل ما نفترق أود أن أطرح تساؤل ما ننتظر إجابته الآن، بل نتركه للمستمعين للتأمل. إذا كانت أدمغتنا مبرمجة بيولوجياً منذ آلاف السنين لتبقى في حالة تأهب ونصف يقظة لحمايتنا من التهديدات، ومع هذا التزايد الجنوني والمستمر للضغوط الحديثة من أوبئة عالمية عابرة للقارات إلى القلق الاقتصادي وصولاً لتحديات التربية اليومية، هل نحن كجنس بشري نتجه ببطء نحو نسيان قدرتنا على النوم العميق بشكل كامل؟
سؤال مخيف بصراحة.
وما هو شكل المستقبل والصحة العالمية؟ إذا أصبح الإرهاق المزمن وحالة الاستنفار الدائم هما الوضع الطبيعي الجديد للبشرية. نتمنى للجميع أوقاتا هادئة ونوما عميقا وآمنا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.